الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الحضور الكرام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم ولياليكم بأعظم عيد فخرت به البشرية في ديانة الإسلام، ألا وهو عيد الغدير الأغر. استعرض في أدلة ولاية أمير المؤمنين والغدير الشيء الكثير بحمد الله من بيانات القرآن الكريم والآيات، لا سيما ونحن في جوار السيد الأسد المستأسد في الولاية وفي خدمة أجداده السيد هاشم البحراني التبلاني رحمة الله عليه، هذا السيد العظيم الذي وفق في القرن الحادي عشر لكتابة دورة عظيمة من التأليفات في تراث أهل البيت وبنظم بديع عظيم. وقد اقترحت لبعض الأخوة المعنيين بنشر تراث السيد في قم، أشرت لهم بهذا الاقتراح، ولو يصنعوه إن شاء الله يكون شيء مفيد ونافع إن شاء الله، ألا وهو ترتيب مؤلفات السيد هاشم لا على حسب أسماء التأليفات، بل على حسب، من دون تصرف يعني طبعا، على حسب تبويب البحار، فيكون كتاب بحار ثاني عند علماء الإمامية وفي تراث أهل البيت بقلم السيد هاشم البحراني. مباحث التوحيد تجعل في التوحيد، مباحث النبوة، مباحث الإمامة سيما قد أشبع فيها السيد رحمة الله عليه جملة من التأليفات بعناوين امتاز هو بها دون بقية علماء عصره. تلاحظون عناوين، طبعا أنا في حين حديثي عن عيد الغدير في الحقيقة سيد هاشم البحران رحمة الله عليه صاحب تفسير البرهان أحد المساهمين الكبار من علماء الإمامية في هذا المجال، فحديث عن سيد هاشم في الحقيقة جسر للحديث عن عيد الغدير. سيد هاشم البحراني رحمة الله عليه من امتيازاته وتفوق العلمي أنه ألف عناوين خاصة موضوعات خاصة، عناوين خاصة موضوعات خاصة امتاز بها عن علماء عصره، وهذا ما يدل على مدى الذهنية التي كان يتمتع بها السيد هاشم رحمة الله عليه في بحث الولاية والإمامة. تلاحظوا عناوين كتب السيد هاشم رحمة الله عليه لأن نفس عنوان البحث يدل على أنه فكرة مركزية لدى الكاتب موجودة يريد يألف ويبلور مطلب فيها. مثلا في الإمامة أبواب وفصول عديدة عقدها ككتب السيد هاشم رحمة الله عليه، مثلا الآيات النازلة في علي في القرآن، تبصرة الولي في من تشرف بلقاء الحجة، كذا كذا، هذه بحوث لاحظ كلها فصول عقائدية مهمة في الحقيقة استطاع أن يكتب فيها السيد هاشم ويلتفت إليها ويركز عليها ولم يكتب فيها أحد من قبل بهذه العناوين. يعني نفس فهرسة العناوين تدل على نوع من البرمجة العلمية الموجودة للمؤلف، سطح العلمي ما هو. الآن من باب المثال كتاب أصول الكافي أيضا عند بحث في الإمامة، أصول الكافي الكوليني رحمة الله عليه كتاب الحجة، هذه الفهرسة التي عقدها الكوليني لاحظ من عمق هذا التبويب العلمي الموجود عند الكليني في الكافي، الفهرسة عبارة عن نوع مشجرة. انت اي مؤسسة اي نظام تدخل فيه، تدخل فيه عبر ماذا؟ لابد نظام خاص، شجرة مشجرة خاصة، ولا ما تقدر تدخل فيه. الكليني رحمة الله عليه هذه الفهرسة اللي عقدها حول الإمامة والحجة، لاحظ بقيت 6 قرون او 7 قرون المجلس في البحار لم يتخطى الخريطة العلمية اللي رسمها الكليني إلا الشيء اليسير. بينما السيد هاشم البحراني رحمة الله عليه وهو معاصر للمجلسي، عناوين خاصة في مباحث الإمامة عقدها وتحملها أسماء كتبه تدل على أنه عنده نوع من الالتفاتات العميقة التي لم يلتفت إليها العلماء من قبل. فعلى أي حال الخطوة اللي قام بها السيد هاشم البحراني رحمة الله عليه التبلاني الكتكتاني في مضمار الولاية إنصافا جديرة بالاهتمام، وإن شاء الله هالموسوعة على أي حال إذا يتم ترتيب موسوعة كتبه بحسب تبويب البحار لنقف حين دين ليحصل التراث الشيعي والحوزة العلمية الشيعية على تراث نقي، سيما أن كتب الرواية التي يروي عنها السيد هاشم البحراني هذه كتب الرواية كما يقول النقاد من علماء الرواية والرجال هي أضبط متنا وأثبت متنا من التي عند المرحوم المجلسي أو التي عند الحر العاملي. وهذا لها قيمتها طبعا في سماع العلم، لها قيمتها أن تلك المتون أضبط وأثبت متنا. لذا على حال تراث السيد هاشم رحمة الله عليه وما خاض فيه وأسسه من بناء في بحث الولاية إنصافا إنجاز عظيم، وهو مفخر من مفاخر مدرسة أهل البيت عليهم السلام. أعود إلى البحث على الإتحاد الذي كنا فيه، الإطراء حول سيد هاشم بمناسبة ما له صلة في الحقيقة ببحوث الولاية والإمامة وعيد الغدير، عيد تنصيب أمير المؤمنين إماما وليا نعم على الجن والإنس وعلى أهل السماوات والأرض. الدليل الصفحة الجديدة أمير المؤمنين ككتاب إلهي، القرآن كتاب إلهي، أهل البيت هم هذا القرآن، هم هذا الكتاب. هذا الكتاب فيه صفحات كثيرة، وكثير من صفحات هذا الكتاب في الحقيقة مغمورة، وهي صفحات ذهبية فضية شعشعانية متلألئة، ولكن كثير من هذه الصفحات مغمور ومطمور. وإذا أردنا أن نقرأ صفحة جديدة من صفحات الأدلة القائمة على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، نستطيع أن نصنف هذا النمط من الآيات الوارد في القرآن الكريم. القرآن الكريم له نبرة وخطاب معين يذكر فيه أن الحكومة الصالحة في الأرض ستكون في آخر الزمان، وأن أئمة الصلاح وأئمة الإصلاح في الأرض والأئمة الهداة على طول المسير سيكونون مستضعفين مضطهدين مقصون، في حين أن السماء ترشحهم إلى هذا المنصب، ولكنهم سيكونون مقصون مبعدون يعني بحسب الظاهر عن زمام قيادة الأمور في الأرض، ولا يخفاكم هذه الآيات كثيرة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أصل نفس هذه الآية دليل ناصع صارخ على حقانية إمامة أهل البيت. لماذا؟ أو الآية الأخرى ولقد كتبنا في الذكر من بعد في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إلا قبل أن يكونوا صالحين. العاقبة للمتقين، قبل العاقبة لا مو للمتقين، كانت غير متقين. أصلا هذه الآيات من هذا القبيل إلى ما شاء الله ربنا الكريم. ماذا تعني؟ تعني أن أئمة الصلاح الذين رشحهم الله عز وجل للإمام، هذه ليست خاصة بالإمام الثاني عشر صلى الله عليه. نعم بداية الإنجاز سيكون على يد الإمام الثاني عشر صلى الله عليه، ولكن هي ليست محصورة به، بل ظهور الإمام الثاني عشر ليس إلا فاتحة، ليس إلا ابتداء. ولا هذه الآيات تدلل تبين ماذا؟ تبين أن أئمة الصلاح الذين رشحتهم السماء للإمامة والولاية والخلافة في الأرض جعل الله فترة إمامتهم في العلن والظاهر ستكون ماذا؟ في آخر الزمان، ستكون في آخر الزمان. طبعا ما السر في ذلك؟ ما الحكمة في ذلك؟ ما الفلسفة في ذلك في هذا القضاء والقدر الإلهي؟ له فلسفة وله حكمة بالغة، إن الله بالغ أمره، في حكمة بالغة في الحقيقة في هذا الأمر. ولكن أي مكان تخطيط السماء هكذا أن نهاية المطاف ستكون لأئمة الصلاح، الأئمة الذين رشحتهم السماء ليكونوا أئمة هم سيكونوا ماذا؟ في آخر الزمان. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أئمة وليس إمام واحد، أئمة جمع، صيغة جمع وليست صيغة فرد، لذلك ليست خاصة بالإمام الثاني عشان صلى الله عليه. مبدأ هذا الأمر فاتحته نعم بالإمام الثاني عشر، وإلا هي بداية. أصلا معنى المهدوية حتى في روايات أهل البيت عليهم السلام يعني الإمام المعصوم الذي يشكل الدولة العلنية في الأرض. نعم بدايتها سيكون الإمام الثاني عشر، ولكن بحسب بيانات أهل البيت وروايات أهل البيت العديدة المهدي الأكبر هو علي بن أبي طالب، وأن ظهور الحجة ودولة الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ليست إلا بمثابة تمهيد. نحن نقرأ الكثير في روايات الشيعة والسنة عن دولة الإمام المهدي الثاني عشر، وكل المسلمين على هذه العقيدة، ولكن هذا الذي نقرأه في الحقيقة من إنجازات عظيمة ورهاصات ضخمة في الكون وفي الزمان وفي البشر وفي الأرض وفي كوكب الدنيا ما هو إلا تمهيد لما هو أكبر منه. لسنا نقول شعر أو نترنم بشعر أو نترنم بأدب خيال، نحن هذه الآيات التي منها عشرات في القرآن عاقبة للمتقين كذا، إن أصحاب الحق هم مزوون عن الحق، عند نزول القرآن إلى آخر الزمن. لطيف شعار أهل البيت عليهم السلام دوما هكذا: دولتنا يعني المعلنة الظاهرة، وإلا دولتهم الخفية الحقيقية موجودة على قدم وساق، ولكن دولتهم مقصود المعلنة البارزة. دولتنا في آخر الزمان، لاحظ هذا الشعار، هذا الرمز، رمز مفتاح لخطابات قرآنية غفيرة. أن أئمة الحق، أئمة الصلاح، أئمة المعدون من قبل الله تعالى للحكم في آخر الزمان، للحكم هم في آخر الزمان دولتهم. لا نستغرب كيف المقاديد جرت وأزوية وأبعد علي بن أبي طالب بعد رسول الله، لا طبعا نستغرب وطبعا نتعجب ونتحسر، ولكن في فلسفة في هذه الآن، فلسفة ربما ذكر الكثيرون بعد. البشرية لكي تستعد لنظام إلهي كبير تحتاج أن تستعد الكثير الكثير، تستعد وتتهيئ الكثير الكثير. لا يعني ذلك أن هذه الفترة التي مرت في حالة الاستعداد الذين تولوا الأمور كانوا على نسق مرضي من الله عز وجل، لا، المقصود هي البشرية لكي تستعد إلى مثل أكفاء يديرون الأرض، وهم يديرون بحسب الغير المعلن، ما نستطيع أن نسميه بحسب على حال القدرة الخفية الإلهية بالأسباب حتى الطبيعية، ولكن بشكل معلن أكثر وبارز. في الحقيقة يجب أن تستعد البشرية شيء كثير، إذا استعدت نصب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي يوم الغدير. لا نظن أن هذا الغدير، هذا الذي عقد من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في غدير قم، تبخر وأصبح أدراج الرياح، لا لا لا، إعداد، هذا إعداد سيتم إنجازه بشكل أعظم في مرحلة الرجعة، عقيدة الرجعة من العقائد الغديرية العظيمة المنسية. عقيدة الرجعة تعني فيما تعنيه أن هناك مسرح أحداث عظيمة ستشهدها الأرض، ازدهار كبير عظيم ستشهده الأرض على يد علي بن أبي طالب. محور هذه الأحداث الكبرى في أئمة أهل البيت هو سيكون علي بن أبي طالب. وما دولة الظهور للإمام صاحب العصر والزمان إلا تمهيد لجده، تمهيد لما هو أعظم. لذلك أبرز شيء في علي بن أبي طالب سلام الله عليه، النعوت التي نعت بها، أنه صاحب الكرات والرجعات والدول. أنا صاحب دولة الدول، إن هذا التنصيب الذي جرى في غدير خوم في الحقيقة لكي تستعد للبشرية يجب أن تعيش 1400 سنة، الله أعلم على كله، إلى أن يؤون أوان ظهور القابلية البشرية لتستعد لهذا النظام الإلهي. وإن كان الآن الأرض هي تدار بيد خليفة الله بحسب الواقع الخفي لا بحسب ظاهر الأمر، ظاهر الأمر اللي يرأس الأرض رؤساء بلديات، صراحة هاي الرؤساء اللي شبيه برؤساء بلديات، محافظين بلديات،
الرئيس الحقيقي الذي يدير خيوط خليفة الله. هذه الأصابع الظاهرة ما هي، ليس يعني نحن نعيش في خيالنا، ليس يعني نحن ندغدغ مشاعرنا نشبعها بخيالات، لا لا، وليس معنا نتواكل، وليس معنا نعطل طاقات، لا، هذا ليس بهذا المعنى، ولكن لنعلم بأنه زمام الأمور ليست بيد ما نظنه من قوة ظاهرة. لكن مع ذلك هذا الإعداد الآن تمر البشرية من يوم غدير إلى يومنا هذا وإلى أن يعون. أتعلمون أن في صيحات رجب، شهر رجب الذي الشهر الموعود فيه بشارة السماء للأرض لظهور الإمام صاحب العصر والزمان سلام الله عليه وحجر الله تعالى فرجه الشريف، في صيحات رجب أول صيحة ينادى فيها ليس باسم الحجة الثاني عشر، ينادى باسم من إذن؟ ينادى باسم علي بن أبي طالب، ألا أن عليا قد كر في الانتقام من الظالمين. مع أنه صحيح هذا النداء ظهور الإمام المهدي صلى الله عليه، لكن يقدم شعار الإمام المهدي هذا الشعار السمائي يقدمه في الحقيقة بشارة السماء لأهل الأرض بعود علي، وكأنما ما سيصنعه ابنه الحادي عشر أو الثاني عشر من الأئمة ليس إلا تمهيد لجده. ففي الحقيقة غدير خوم غدير خطط له استراتيجية استدرج لها بمدى بعيد ليس بمدى قصير، بمدى بعيد حسب منطق القرآن. الآن المسلم الذي يقرأ القرآن لا يريد أن يدعن القرآن، هذا أمر آخر، منطق القرآن العاقبة ليس البادية، العاقبة للمتقين ليس الأولى، الآخرة، آخرة من الدنيا طبعا، مقطع الدنيا مول. ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض، الذين مستضعفين في الأرض دوما أهل الحق مستضعفين، يعني إذا واضح المستضعفون هم أهل الحق، هم هؤلاء سيقولون زمام الأمور. طبعا أحق أهل الحق هم أئمة أهل الحق، الأتباع ليسوا مستضعفين كاستضعاف أئمة أهل الحق صلى الله عليه قتلوا وشردوا على أي حال وهلم جرى. فهذه الخطابات القرآنية العديدة الموجودة، لذلك هذا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، سيرثها عبادي الصالحون إن في ذلك بلاغا لقوم عابدين. بلاغا يعني ماذا بلاغا؟ أمير المؤمنين يقول لفاطمة سلام الله عليها عندما كانت تتشكى إليه غصب فدك وما شابه ذلك، قال البلغة من الله، البلغة يعني ما يبلغ به الإنسان لهدف، يعني هؤلاء أئمة الحق الذين يستضعفون في الأرض كون في المخطط الإلهي في النهاية ستكون الدولة لهم، هذا يعطي طاقة صبر وطاقة تحمل وطاقة إصرار وطاقة استقامة وصمود إلى ماذا؟ في مقابل تحمل أكبر الصعاب. لما؟ لأن الهدف عظيم جدا، هذا الهدف العظيم جدا يعطي الإنسان طاقة تحمل كبيرة جدا، كلما ازداد بعد الإنسان أملا طموحا كلما ازدادت طاقته قدرته إصراره أكثر. أحد الكتاب الفرنسيين مخطط استراتيجي يقول الظاهرة الغريبة في أتباع أهل البيت أن هؤلاء كلما استضعفوا أكثر ازدادوا قوة أكثر. وهي اللي بحيرنا احنا استراتيجية كيف يعني؟ المفروض كلما استضعفوا أكثر يزدادون ضعفا أكثر، لا، هؤلاء يزدادون تناميا أكثر. اسمه فرانسوا توان، مخطط كبير دولي استراتيجي، وهو في مجلس الشيوخ الفرنسي، وهي ظاهرة عجيبة للإنبلي. كل ما تستضعفوا أكثر، هذا منطق القرآن، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، نريد إرادة إلهية أحد يقف أمامها. طبعا هذا ليس معنى نظل نحن عاطلين باطلين، لا، ونتغنى بأمنيات، لا، بالعكس، هذا يعطينا طاقة. ماذا يعطينا طاقة؟ الإصرار والثبات على الحق والاستقامة على الحق أكثر فأكثر. إذا كان هناك وعد إلهي، الآن لاحظوا الوعد الإلهي، هو الذي أرسل رسوله بالحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون في آية أخرى. هذا الوعد الإلهي تحقق؟ لا. بداية الدين طبعا على يد أهل البيت، بنا فتح الله، بهم فتح الله، بأبي طالب، بجعفر الطيام، بحمزة سيد الشهداء، كلهم كانوا أركان يحيطون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفوق هؤلاء الأعوان علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم، بنا فتح الله، وفاطمة والحسنين سلام الله عليهم، بنا فتح الله، شيدت أركان الدين. وبناء يختم هذا الوعد الإلهي، لاحظ هذا الوعد الإلهي يصب في نفس المصاب. هذه وإن كانت بيانات مهدوية، لكن ليس المراد من مشروع المهدوي يا أخوان خصوص الإمام الثاني عشر. أحد الثقافات الراجة خطأ في الوسط الإيماني أو حتى في الوسط الإسلامي أن المهدوية تعني خصوص الإمام الثاني عشر صلى الله عليه، ونعمة طبعا العقيدة وأعظم بها من العقيدة، ولكن لا تختص بالإمام الثاني عشر، بل هي تشمل وتعم بقية أئمة أهل البيت المعصومين عندما يرجعون ويكرمون. وأكثر من يرجع وأكثر من يكر وتقام به دولة الدول هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه. لطيف، هذه الدلالات لدولة علي بن أبي طالب ولغديرية علي بن أبي طالب ليست يحتفي بها فقط القرآن الكريم كما بينا في الآيات الآن، أن الله وعد استضعف عليا بعد عيد الغدير بشهرين أو أقل أو أكثر، يريد الله أن يجعله ماذا؟ إماما في العاقبة. أقول ليس هذا فقط خاص ببيانات القرآن الكريم، في كتاب البخاري نفسه موجود أدلة غديرية طبعا عن دولة علي فيما بعد العاقبة، في صحيح مسلم في الصحاح العشرة، أين هي؟ نفس روايات الرجعة، لكن لا بلفظ الرجعة، بلفظ ماذا؟ يعني بعبارة أخرى أريد أختصر، أو مو أختصر، أريد عفوا أركز عنوان الدليل الذي أريد أن أقرأه معكم ونقرأه معا، وإن شاء الله صير عصر قراءة هذه الصفحة الجديدة من صفحات الذهبية لأمير المؤمنين. هو قراءة أدلة الرجعة. أدلة الرجعة أدلة غدير جديدة أخرى في القرآن الكريم. ومن أدلة الرجعة الموجودة حتى في الصحاح العشرة، لكن مو بلفظ الرجعة، بألفاظ أخرى، ولو علم القوم بأنها تعني الرجعة لربما دونوها، لكن الحمد لله لم يعلموا فدونوها. ما هي دابة الأرض؟ أصلا دابة الأرض هو علي بن أبي طالب. هذه الدابة لا تلاحظ في عقيدة المسلمين عند المتكلمين عند المحدثين عند المفسرين فترة ستشهدها البشرية فترة مخاض أعظم من ظهور الإمام المهدي بحسب بيانات القرآن وبحسب بيانات روايات الفريقان روايات الفريقين فترة مخاض عظيمة ستشهدها البشرية فترة دابة العرب. دابة العرب تعني مرحلة من مراحل دولة من المؤمنين عليه السلام لنا ومضمون الآية إذا حق عليهم القول أخرج لهم دابة تكلمهم لأن هذه الدابة تتكلم والدابة ليس بالمعنى المعروف لدينا يا أخوان بمعنى احنا قد نستخدم الدابة بمعنى مزري مثلا مطية لا هنا الدابة بمعنى دبب الحركة في اللغة في أصل اللغة الدابة دبب الحركة يعني عنفوان الحركة يعني الحيوية المركزة في خلقة الأرض لم يخلقها الله بعد رسوله في بدن غير علي بن أبي طالب بدن علي بن أبي طالب الآن شلون نسيج هذا الكون مركب مع تقدير الله في تقدير الله مع دابة الأرض دابة الأرض عقيدة قرآنية ومن الملاحم الضخمة العظيمة التي ينتظرها المسلمون أخرج لهم دابة الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وجعلنا ابن مريم وجعلنا بني عيسى ابن مريم وأمه آية للناس الآية في الحقيقة لا يوقن بالآية يعني الحجة من الحجج أصلا هي نفسها هذه من آيات الرجعة طبعا ومن آيات الغدير في الحقيقة ودولة أهل البيت لذا نقول الغدير لنقرأه بهذه القراءة مو قراءة غدير في قبل 14 قرن لا خطأ إذا تريد تقرأ الغدير وأدلة الغدير وبيانات الغدير واستراتيجية السماء في الغدير تريد أن تقرأها فقط في حقبة قبل 14 قرن قراءة ناقصة أخي قراءة ضيقة جدا تريد تقرأ الغدير اقرأ الغدير بلغة الرجعة هناك مخطط استراتيجي إلهي محضر من قبل السماء سيكون وهو كان هنا يستطيع أن نقرأ آفاق الغدير لطيف من الأمور التي ذكرها سيد الأنبياء في الغدير الرجعة عقيدة الرجعة مخطط الرجعة الإلهي ففي الحقيقة إذن آيات الرجعة آيات ولاية المؤمنين في الغدير وهي تبين مدى المخطط السمائي الكبير الضخم الهائل الذي أقول بحق هو مشروع أضخم من ظهور الإمام الثاني عشر وما ولا أريد أن أعوذ بالله أن أقلل من هذا الظهور العظيم للإمام الثاني عشر لكن أقول هذا العظم العظيم ظهور الإمام الثاني عشر ستشهد البشرية ما هو أعظم خطبا وأبهر للقلوب من ذلك وفارس تلك المرحلة هو علي بن أبي طالب أولا وآخرا رزقنا الله وإياكم على الاتحاد قراءة مثل هذه المعرفة هذه صفحة مهمة صفحة قرآنية وصفحة روائية عند الفريقين ألا وهي ماذا؟ مخطط السماء حول ما سيأتي على البشرية في الأرض من الرجعة من عقيدة الرجعة الرجعة تعني ماذا؟ تعني مشروع مستقبلي عظيم تحضره السماء للأرض بتهيئ واستعداد البشرية لكي تستقبل نظاما مثاليا عظيما يقام على يد فارس الولاية، وهو دابة الأرض يعني مركز الحيوية في الأرض، وهو أمير المؤمنين عليه السلام. رزقنا الله وإياكم الثبات على هذه المعرفة وازديادها والبصيرة بكثير من فصولها وشؤونها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
المحاضرة القيمة والتي اعتقد انها بالفعل قراءة جديدة الى الغدير الاغار والى عجل الله. طبعا المجال سوف يكون الان متاح لكم للمداخلات في مجال المداخلات الشفهية اذا كان في احد الاشخاص
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شكر جزيل لفضيلة عبد الله شيخ محمد سند على هذه القراءة الجميلة جدا. يعني في الحقيقة احنا درجنا دائما على ان احيانا للمناسبات يكون مرتبط بالماضي، لكن فضيلة الشيخ ربط حادثة الغدير بتطلع مستقبل عند الشيعة وهو ظهور الإمام المهدي، وأشار إلى أن عيد الغدير هو بمثابة المشروع المستقبلي إلى البشرية للحكومة العالمية إن شاء الله بظهور الإمام المهدي. أنا السؤال تحديدا يعني حول هذا المقطع، إذا كان عيد الغدير هو مثل ما أشار الشيخ يعني تجميل إلى حكومة عالمية مستقبلية بقيادة الإمام المهدي، كيف نوفق بين هذه النظرة والآية الكريمة التي نزلت في عيد الغدير اليوم أكملت لكم دينكم؟ الآية تشير إلى إكمال الدين، فكيف نربط بين إكمال الدين في وقت نزول هذه الآية والمشروع المستقبلي لعيد الغدير مع ظهور الإمام المهدي؟ هل يعني ذلك أن الدين لم يكمل وأن إكمال الدين سوف يتم في المستقبل، أم أن هناك مفهوم آخر؟ وشكرا.
نعم، سؤال ظريف من الأخ. في الحقيقة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، قبل أن أخوض في عمق جواب سؤال الأخ، هذه نقطة في نفس السؤال يجب أن نتثبت ونتروى ونتمعن فيها، ألا وهي لماذا عبر الله، لماذا ورد اللفظ في القرآن الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، لم يكن العكس، اليوم أتممت لكم دينكم وأكملت لكم نعمتي، لا العكس ورد، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وما الفرق في اللغة بين الإكمال والإتمام؟ ما الفرق؟ لماذا في النعمة إتمام، في الدين إكمال؟ في اللغة يقال الإكمال لخروج الشيء من طور إلى طور، طور نوعي إلى طور نوعي آخر، مثلا نطفة، علقة، مضغة، كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. هل أنشأناه خلقا آخر؟ بدل كان لحمة ودم عظام صار ماذا؟ صار ماذا؟ صار إنسان حي. هذا التبدل التغيير ما يقال له إتمام. إذا تستعمل كلمة إتمام هنا خطأ. هنا استعمل كلمة ماذا؟ إكمال. إكمال خروج من طور لا طور. كلمة الماهية الجوهر النوعية الشيء تتغير يعني تصير تكامل فيها. هنا كمان أكملت التكامل. أما الإتمام ماذا يستعمل في اللغة؟ يعني إذا وضعت آجر طابوبة، آجر مع آجر، لبنة مع لبنة، لبنة في الطابوبة، لبنة لبنة ثم لبنة لبنة، تبني فيها الجدار، تبني فيها الجدران، تبني فيها المسجد. هنا لا يقال أكملت، قد تستخدم في اللغة لكن خطأ، خطأ شائع. هنا لازم يعبر ماذا؟ إتمام. لماذا؟ لأن اللبنة والآجر لم تتغير، إنما صفت اللبنات والآجرات الطوابيق مع بعضها البعض فأسست ماذا؟ مسجد أو أسست شيء. هنا يقال إتمام. لماذا؟ لأن لا تتغير اللبنة عما هي عليه في ماهيته، إنما تنضم تصطف مع بعضها ما تؤثر. لاحظ الدقة الإعجاز في بيان القرآن الكريم. يقول من جهة الدين ذاك اليوم خرج الدين من طور إلى طور، كما يقول القرآن الكريم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هنا القرآن باين بين حقيقة الإيمان وظاهر الإسلام. ظاهر الإسلام مرحلة تبعية، أما الإيمان مرحلة عليا. لاحظ هنا القرآن الكريم بين أن بين الإسلام وبين الإيمان فرق نوعي. فرق ماذا؟ فرق نوعي جوهري. لذلك يؤكد القرآن قالت الأعراب عمنا قل لن تؤمنوا. ريدين في بقوة. لماذا لين في القرآن؟ لأن التغير حقيقي موجود. قل لن تؤمنوا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يا ربي الإسلام لبقت اللسان غير الإيمان طبعا حقيقة أخرى. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يقولوا أسلمنا تسليم ظاهر باللسان. هذا يدل على الإيمان مرحلة أعظم من ظاهر الإسلام. ذروة وقمة الإسلام الظاهري هو الإسلام الحقيقي، الإسلام العميق وهو الإيمان. هذا إكمال. وهذا يدل على أن الذي حدث في ذلك اليوم أمر يرتبط بالإيمان لا يرتبط بظاهر الإسلام. نعم نحن نحكم على كل معتنقي الشهادتين بأنهم مسلمون، لهم ما لنا ولا عليهم ما علينا ودماءهم تتكافأ. إذا تشهد المتشهد بالشهادتين حرم دمه وماله صحيح. لكن هذه مرحلة ظاهر الإسلام، بعدها تكون ماذا؟ الإيمان. إذا كثير يشوش عندهم البحث أصول الدين أصول الإيمان، أصول الدين بحسب الإيمان، هناك أصول الدين بحسب ماذا؟ ظاهر الإسلام. كثير من الباحثين هم ربما كبار بعض لكن يتشوش من هذا البحث. اليوم ماذا؟ الدين يتكامل؟ اي نعم. شنو بناك الدين ما يتكامل؟ عجيب الدين يتكامل. زين هذا اللي ما يتكامل دين لو دين دين، لكن دين في حالة الحالة الأولى نطفة علقة عظام كسونا العظام لحما. عجيب الدين هذا يتكامل يا قرآن كريم تخاطبنا بأن الدين يتكامل. إيه نعم يتكامل دين كان في مرحلة يكبر 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 يتكامل. مو الدين بناك قياس واحد عجيب دين مقاسات. نعم الدين مقاسات. شو بناك هناك مؤمنين كما يقول علي بن موسى مؤمنين متقين موقنين مخلصين مخلصين. دين مقاسات متعددة على كل. فإذا الدين في تكامل. نعم اليوم أكملت لكم دينكم. إذا شهدت البشرية مشهد مشهد إكمال الدين. لكن هذا الدين الذي كمل نعم بأن أو قلدت السماء قلدت السماء علي بن أبي طالب الولاية بعد رسول الله. أبرم الأمر أبرم هذا الأمر لكن إظهاره متى سيكون؟ في آخر الزمن أبرم. احنا ربما هذا مبحث سلالي أخذ فيه طول أمري. نظن أن ولاية نصب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعلي يوم الغدير الإمامة والولاية وإمرة أمير المؤمنين أمر الجائي فرضي من السماء. لا علي بن أبي طالب قدم امتحانات شديدة مثابرات عظيمة ليس بين الله وبين علي بن أبي طالب قرابة. أثبت في الميدان ميدان امتحان جدارة القصوى بعد رسول الله. قل لي من قبل السماء ماذا هذا المنصب. يا سبحان الله الباري تعالى أي امتياز يعطي بامتحانات داخلي بامتحانات امتحانات صعبة. في حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله في المعراج حديث قدسي من الله للرسول يبشر الرسول يبشر الله نبيه سيد الرسول بأني جعلت ابن عمك أمير المؤمنين وهذه الإمرة لم يعطها الله لإبراهيم الخليل ولم يعطها الله لنوح في العالمين ولم يعطها الله لموسى ولا عيسى ولا للحسن والحسين صلى الله عليهم ولا للأئمة التسعة من ولد الحسين ولا لصاحب العصر والزمان. أعطاها فقط 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 لعلي بن أبي طالب. أعطاها الله فقط لمن؟ لعلي بن أبي طالب الذي جعله الله بمنزلة من؟ نفس رسول الله. أي منزل نفس رسول الله. لاحظوا هذا اللقب لم يعطيه الله هذا النعت لم يعطيه الله لا إبراهيم الخليل ولا لموسى ولا عيسى ولا لأحد فقط لعلي بن أبي طالب. لكن لاحظ شلون في المزاد الإلهي صعب. قال ولكن لأبتلينه بمحن تزلزل منها السماوات والأرض. أسمى مضمون العبارة يعطي الله عز وجل أمور لكن ما يعطيها مجانا. لا الله غني على العالمين ولكن لكي يبين الله من الجدير من الكفو. أصلا أحد أدلة الغدير ما هو أحد أدلة الغدير ما هو عم دخلتوني في دليل تأخر. أحد أدلة الغدير غير اللي ذكرناه من القرآن الكريم ما هو نفس ما وقع في السقيفة هو أحد أدلة الغدير. كيف؟ هذه النزاهة العظيمة من علي بن أبي طالب، هذا شنو؟ ملك. هو الملك يقول عندما الله عز وجل قال إني جانب الأرض خالفة، قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح. نحن يعني شنو نحن؟ شو يعني؟ صوبنا. هو الملك ما تحمل، لكن علي بن أبي طالب تحمله وما تحمل. لذلك في يهودي لما رأى علي بن أبي طالب قد تكاثر عليه القوم ولببوه وقيدوه جروه إلى البيعة، هناك أسلم اليهودي أعلن الشهادات الثلاث، مو شهادتين، الشهادات الثلاث، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن علي ولي الله. قالوا إلي يا يهودي رأيت سيد الرسل ولم تسلم والآن المسلمين في فتنة وتسلم؟ قال نعم، الآن اتضح لي الحق. عجيب أن هذا وابن عمه خلصاء لله، أن هذا يستطيع أن هذه المنحاطة حول المجريديات كشهم كش. هذا قال باب خيبر يستطيع كشهم كش أصلا، يكنسهم كنس. أما الصابر ثابت، يدين أن هذا مو المرام الدنيا، المرام شيء آخر. هذا فتح باب بصيرة قلبي، المشروع الإلهي أكبر، هذا الذي مر بنا. نعم،
في مداخلة أخرى. البعض قد يتساءل سماعة الشيخ بأن كانوا يقرؤون الآية التي تكلم عن وراثة المتقين بأن النهج هو الذي سيرد وليس الأشخاص، كم تعليقكم على هذا التفسير؟ يعني أنهم وإن حضروا سوف يكونوا في دولة الإمام وتحت ظل دولة الإمام، وليس أن الإمام يمهد في دولة أعظم من دولتهم، فيركزون على وراثة المنهج، أن المنهج المتقين هو اللي راح يتم تهيئة الأمور مو الأشخاص خاصاً. شو التعليق على هذا؟
هذا البيان يعني لا أنفيه ولا أنفي صحته، لكن هو مثل ما يقولون جزء الحقيقة وليس تمام الحقيقة، حتى بالاستعمال اللغوي، لأننا نريد أن الله يرحمه الحر عملي عند كتاب في الرجعة. الرجعة ذكرت الرجعة عبارة عن قراءة غديرية عميقة للمستقبل، والحر العملي معاصر للسيد هاشم البحراني طبعا، وانصابق شخصيته تضلع في المعارف أنا التفت إليه من خلال كتاب الرجعة، الإيقاظ من الهجعة في إثبات الرجعة، الحر العامل رحمة الله عليه من جبل عامل. على إتحال يذكر هذه النكتة وكلامه صحيح، أن لا عمت الإسناد ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، صاروا مستضعف، نمن عليهم. صح لما يكرس نهجهم هذه منه، درجة من منه، درجة من المكافأة الإلهية، لكن تكمل المكافأة مثلا المعهوم يتولون أنفسهم، هذه أكمل. وظاهر الوعد الإلهي وعد بمكافأة كبيرة، ليس نصف المكافأة، وإن كان نصف المكافأة مكافأة ونصف الحقيقة وجزء الحقيقة، لكن ليس تمام الحقيقة. إسناد ظاهره ماذا؟ المنة العظيمة لهم. لك لاحظ في الآية الأخرى، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في ذلك بعد الآية لبلاغا لقوم عابدين. يعني هذا المقدار يعطيكم بلغة، بلغة يعني طاقة تقدركم على مواجهة كل قساوة الاضطهاد. تعرفون مشروع ضخم كبير آتٍ لكم فما تيأسون وما تثنون وما تتراجعون سترجعون.
قد يتساءل بعض الأشخاص عن الدروس اللي نستفيدها إحنا الآن، يعني إذا كانت يفترض تكون هذه عقبة المتقين، شيء عقبة أهل البيت الآن شيء مثل الظروف مثلا الحياتية اللي يعيشونها بنك العيش قام مثلا استبداد غيره، هم نظرتهم إلى الحياة الفراج المتقين نظرتهم إلى مستقبل الفراج
المتقين، يعني أنه نحن لسنا أبناء الوقت فقط، بل نحن المفروض أن نعد من أنفسنا أبناء المستقبل. فخريطة برمجة أعمالنا مسيرتنا من الخطأ أن تكون نظرة قزمية مقزمة فقط بالوقت والأوان الذي نعيش فيه الآن. لا، إحنا في الحقيقة كل منا ومجاميعنا تبني من أنفسها كفاءات ستوضع رقما مستقبليا في دولة الرجعة. كل خطة من الآن هي ما يعني يبنى ويعد ويستعد، يعني لا تفكر أنه قوية آخرة وجنة النار، لا، قبلها في مراحل في فصول عديدة من الآن أنت تهيئ موقعك في ذلك، أنت أو مجموعتك أو. ففي الحقيقة إذا يجب أن أكثر يزداد فينا الطموح والإرادة الصلبة لبناء أنفسنا على الاتحاد على وفق المقاسات الشرعية بشكل أكثر وأكثر، بيئاتنا على اتحال، علاقاتنا، منهجنا، تطلعاتنا، هل ما جره. فالمسير الحمد لله حافل قبل الآخرة، المسير عن قريب ستشهد مشاهد، إن عن قريب مقصودي إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا بالحاضر الجنة والنار، طبعا قريب يصير هذا المشهد قريب إن شاء الله، هي مشاهد عظيمة. فكل منا إن شاء الله يعد نفسه، فهو ليس ابن وقته فقط بل ابن المستقبل إن شاء الله. أحسنتم،
تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر سماحة والد الله الشيخ محمد على هذه الندوة القيمة، ونتمنى أن نلتقي في مراتب عديدة. سؤالي سماحة الشيخ، قلت في البداية أن سيد هاشم رحمة الله عليه هو جزء للغيب، واقترح على بعض العلماء والمؤسسات تطور التراث. سؤالي بالنسبة لقريتنا احنا، ما هو اقتراحك إلينا بحيث نطلع هذا الكنز اللي موجود إلى القرية؟ هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أشار أيضا إلى أن الغدير هو المشروع الإلهي الكبير، وأنه سوف يقلد الإمام علي مرة أخرى القلادة العظيمة في الرجعة. أين دور الرسول صلى الله عليه وآله في الرجعة؟ شكرا لك.
نعم، بالنسبة إلى الإثارة الأولى التي تفضل بها الأخ، في الحقيقة أنه لو يعني عدة نقاط يمكن فيها إحياء موقعية السيد رحمة الله عليه. السيد له أبعاد في شخصيته كثيرة، أنا ما أتطرق في السيد أخرج من الغدير، ولكن السيد على كل ممن ساهم في تعظيم وبناء الغدير الكثير الكثير. سيد له موقعية عند علماء الإمامية الشيء العظيم الكبير. رزقا وعلما ومعرفة وتثبتا ومصدرية ومرجعية من جهة المرجعية في التراث العلمي وتثبتا لما جرى على حال. فلذا هذه الشخصية على كل شخصية أجداد يعني يعرف من أجداده أنه مغمور، فلو تكتب حول كراريس أصلا المفروض هذه هوية هذا البلد بهذه الرجالة، المفروض يدرج في المنهج التربوي لوزارة التربية والتعليم هذا الخليط طالب وزارة التربية والتعليم من أحد رجالات ودعامات هذا البلد السيد هاشم، تكتب شخصيته تراثه نجم فخر لهذا الوطن عليه ولتراب هذا الوطن، يجب أن تكتب حياته شخصيته كذا تراثه. أصلا اليونسكو قبل كم سنة جعلت من نجوم الشرق الأوسط ثلاثة، المجلسي رحمة الله صاحب البحر، والخارج نصير الدين الطوسي هو أيضا من علماء الإمامية، والثالث الخيام بل وقف الرياضيات. لكن هاي تقصيرنا احنا، تراث السيد هاشم لو يصل حتى لليونسكو لجعلوا ايضا من السيد هاشم من نجوم الشرق الاوسط، لان الكتاب موسوعيين يسموهم، وعقلية موسوعية عقلية برمجية اخطبوطية، فالمفروض هذا من مفاخر البلد، المفروض يدون، المفروض انتو كأهالي هيئة توبلي او على كل هذه المنطقة ترفعون باصرار لوزارة التربية والتعليم عشان يصير معلم في هذه المنطقة، سما أقول مجسمة أو شعار معين يرمز للسيد هاشم. السيد هاشم مش شخصية جدا عظيمة كبيرة، يكفيك هو من أركان تراث التشيع. السيد هاشم نعم مو واحد سهل، وفبالتالي مفخرة البحرين مفخرة هذا التراث. الآن همم أهالي المنطقة ومنهم أنا طبعا، أنا ما أبعد نفسي، هممنا ضعيفة، أنا تقصيرنا فيها، بس المفروض نصر على هذا الشيء، معلم هذا البلد تراثه، تسجيل تراثه أصلا المفروض في كذا ما شابه ذلك، ندوات لقد سنوية في تلفزيون فضائية البحرين، في موارد أخرى عن هذه الشخصية العملاقة الكبيرة، شكل عقليتها شكل تراثها كذا كذا. هذا جانب الروح الأخلاقي العظيم في سيد هاشم، بحيث صاحب الجوار يقول أتقى أتقياء علماء الإمامية ضرب مثلا بالسيد هاشم والمقدس الأردبي، قال لا وإذا نريد ندقق بس سيد هاشم، يعني إلى أي مدى ما شاء الله وصل هذا موفر ومسدد بشكل عجيب عظيم رحمة الله. هذا على كل من جانب أول، فكثير من نستطيع أن نصنع أن نحيي اسم هذا فقع ربي أجيالنا، ربي براعمنا، ربي همم حتى الكل عندنا مثل هذا ظروف اللي عاشها. واللطيف أن سيد هاشم مو كان فقط ترى جانب علمي وديني، نفوذه في البلد عظيم، أنفذ شخصية في البلد كانت في زمان، كلامه مطاع. فهذه أمور كثير نستطيع أن على كل نستوحيها من شخصية السيد هاشم ونربي فيها أجيال. أما بالنسبة للإثارة الثانية التي تفضل بها الأخ، في الحقيقة أنا قلت أن فارس الرجعة هو علي بن أبي طالب، لكن هذا الفارس العظيم في الحقيقة يمهد إلى دولة الدول، دولة الدول دولة علي بن أبي طالب 44,000 سنة كما في الروايات، والدولة الأعظم التي سيكون فيها أمير المؤمنين وزير أو رئيس وزراء لسيد الرسول هي بعد دولة قمة دولة الرجعة. الحقيقة في عقيدة الرجعة عند مدرسة أهل البيت، دولة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي الدولة القمة التي يكون فيها الرئيس الوزراء علي بن أبي طالب والوزراء بقية 11 من أئمة أهل البيت عليهم السلام. تلك أعظم دولة ستشهدها البشرية، ولكن لكي يمهد لتلك الدولة تأتي على حال جولات وصولات علي بن أبي طالب سلام الله عليه، صاحب الكرات وصاحب الرجعات وصاحب دولة الدول.
أمس كانت سرية سماحة الشيخ لحضوركم معنا، نشكركم جزيل الشكر على هذا الحضور وهذه المحاضرة القيمة، ونتمنى كما قال الإخوان أن نلقاكم أيضا في فعاليات قادمة إن شاء الله. نشكر لكم هذه المشاركة ونشكر للإخوة الحضور مشاركتهم لنا، كما نقدم الشكر الجزيل للناتم الغربي والقائمين عليه على مساهمتهم معنا في إحياء هذا الموسم العقائدي والفكري. ونذكركم بالليلة الثانية إن شاء الله حتكون في ليلة الجمعة في مأتم الهجير الساعة 8 مع فضيلة الشيخ فاضل دهني، والموضوع سوف يكون عصمة الإمام المفهوم والحدود، فأتمنى أن تتواجدوا معنا أيضا في هذا الليلة. شكرا لكم جميعا، وفي رحمة الله على محمد وآل